كلمة واحدة أو إشارة صغيرة منه كفيلة بتحريك اقتصاد العالم. هيك بيعبر الاقتصاديين عن دور البنك الفيدرالي الأمريكي بالاقتصاد العالمي، واللي بيعتبر من أكبر المؤسسات المالية وزن على مستوى العالم من حيث القوة والتأثير وسياسة السيطرة على الاقتصاد. شو قصة الفيدرالي الأمريكي وليش قرار منه بيقدر يحرك اقتصاد العالم؟ وليش بتتبعه الأسواق المالية؟ شو هي طريقة عمله؟ شو الآليات اللي بيستخدمها ليأثر على الاقتصاد؟ شو الدور اللي بيقوم فيه خلال الأزمات؟ شو كان دوره بأزمة 2008 وخلال أزمة كوفيد؟ إجابات هالأسئلة هي موضوع حلقة اليوم من ثراء بودكاست. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست. أنا دكتورة وفاء سبيتي، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت، مهتمة بنشر الوعي والثقافة المالية. موضوعنا اليوم عن البنك اللي بيتحكم باقتصاد العالم، وهو البنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي، مقره العاصمة واشنطن. جذور تأسيسه بترجع لأوائل القرن العشرين وبالتحديد سنة 1913. تأسيسه كان رد فعل على أزمات اقتصادية عاشتها الولايات المتحدة، ومنها أزمة العام 1907 اللي أطلق عليها أزمة ذعر المصرفيين، لما تم سحب كميات هائلة من الأموال المودعة بالبنوك. كان وقتها رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون، وكانت الولايات المتحدة ما بتملك بنك مركزي، والأزمات اللي كانت تصير كان ينقذ الاقتصاد منها الأثرياء أمثال جي بي مورغان، اللي أنقذ الحكومة من أزمة 1895 عن طريق تنظيم استثمارات وخطوط ائتمان للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار بالقطاع المصرفي. لكن بعد أزمة 1907 كانت الرؤية العامة أنه البلد ما بيقدر يستمر بالاعتماد على الأثرياء لأنقاذه من أزماته، فكان قرار إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وصار هو الكيان المسؤول عن السياسة المالية والنقدية للبلد والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدل الفائدة على القروض. كمان أسندت له سلطة التنظيم والإشراف على عمل البنوك الأمريكية وضمان عمل المنظومة البنكية والمالية وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة لاحتواء أي مخاطر بتهدد النظام المالي. هلأ بالرغم من أنه بيعتبر مؤسسة مستقلة ومش من الضروري أنه يقر الرئيس الأمريكي أو أي مسؤول حكومة أي قرارات أو سياسات بيتخذها البنك، لكنه بيخضع لمراقبة الكونغرس وبيتوجب عليه أنه يشتغل ضمن الإطار الاقتصادي اللي بتحدده الإدارة الأمريكية وأهداف السياسية المالية اللي بتعتمدها هالإدارة. فإذا هو مش شركة أو وكالة حكومية، رئيسها مش منتخب من أي أعضاء، لكن الكونغرس لازم يوافق على تعيين الرئيس، وهالرئيس لازم يقدم تقرير عن إجراءات البنك الفيدرالي للكونغرس بشكل دوري. ما بيتلقى الفيدرالي الأمريكي تمويله من الكونغرس، ولكنه بيحصل على الأموال من استثماراته بسندات الخزينة الأمريكية، من الفائدة اللي بيحصل عليها من هالسندات من خلال عمليات السوق المفتوحة لما بيتم بيع وشراء السندات بالسوق. كمان بيحصل على فائدة من استثماراته بالعملات الأجنبية. عنده 12 بنك احتياطي فيدرالي إقليمي بيقوموا بتخزين العملة ومعالجة الشيكات وتقديم القروض للبنوك الخاصة بالمناطق الخاصة فيهم. هالبنوك هي أعضاء بالنظام الاحتياطي أو بالفيدرالي الأمريكي، بيقدروا يقترضوا من بعضهم عند الحاجة، وبتحصل البنوك الـ 12 تابعة للفيدرالي على رسوم مقابل الخدمات اللي بتقدمها للبنوك التجارية مثل عمليات تحويل الأموال وعمليات المقاصة الآلية. فإذا عنده قسمين رئيسيين، مجلس المحافظين وهو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وإدارة أموال الدولة، بيضم مجلس محافظي البنك 7 أعضاء، مدة تعيينهم 14 سنة، بيعينهم الرئيس الأمريكي وبيقر تعيينهم مجلس الشيوخ وبيختار منهم رئيس المجلس ونائبه. والقسم الثاني اللي ذكرتهم عبارة عن 12 مصرف إقليمي أو فيدرالي بيشرفوا على المؤسسات المالية. طيب شو الأدوات اللي بيستخدمها الفيدرالي ليأثر على الاقتصاد؟ بيستخدم معدل الاحتياطي وسعر الفائدة وعمليات السوق المفتوحة، واللي هي بيع وشراء السندات بالسوق. وبصفته هيئة تنظيمية للمؤسسات المالية بيحط القواعد والسلوكيات اللي لازم المؤسسات تتبعها، وبتقوم المصارف الاحتياطية الإقليمية بمراقبة وتنفيذ هاللوائح، وبتراقب أنشطة المصارف داخل مناطقها وبتضمن عملها بشكل مناسب. بيتحكم الفيدرالي بالعملة الأمريكية وبيراقب حالتها عن قرب. كل القرارات بيتم اتخاذها من قبل لجنة السوق المفتوحة اللي بتجتمع 8 مرات بالسنة لتحدد أسعار الفائدة الرئيسية، وبتقرر إذا رح تزيد أو تنقص المعروض من النقود. بتتألف هاللجنة من 12 عضو، 7 أعضاء من مجلس المحافظين، رئيس البنك الاحتياطي بنيويورك، و4 من رؤساء البنك الاحتياطي. مثال على القرارات اللي بتاخدها اللجنة، مثلاً سياسة النقدية التوسعية، ومعناها تحديد أسعار فائدة منخفضة بتخلي الاقتصاد ينمى بشكل أسرع. والعكس صحيح، إذا كان الاقتصاد مثلاً عم ينمى بشكل أو سريع، بتاخد اللجنة قرارات باتباع سياسة نقدية متشددة تتضمن زيادة أسعار الفائدة عشان تبطئ من نمو الاقتصاد. فإذا الفيدرالي بيراقب الوضع الاقتصادي عن قرب وبياخذ القرارات المناسبة لما يكون في تضخم مثلا، معناه أنه تكاليف السلع والخدمات رح تكون عالية، الناس عم يصرفوا أقل، عم يخططوا أقل على المدى الطويل، وهالشي بيفرض حالة من عدم اليقين وبيخلي الناس حذرين أكثر بإنفاق المال خوف من أنه يستمر التضخم. بهالوقت أو بهالحالة ممكن الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة عشان يشجع على اقتراض المال، ولكن لازم يتعامل مع الخفض بعناية، أو مع أي سياسة بياخدها أو أي قرار لازم يوازن بين الأهداف قصيرة الأجل لزيادة الإنتاج والعمالة والأهداف طويلة الأجل للحفاظ على التضخم. وكمان بسيناريو تاني، إذا تم تخفيض أسعار الفائدة، اقتراض المال على مستوى الأفراد بيصير أقل تكلفة وبتزداد دوافع الناس أكثر لأنفاق المال، لأنه بيقدروا يحصلوا على صفقات أفضل على القروض. أما بمجال الاستثمار فبيصير ضخ الأموال بالمشروعات أكثر ربحية من الاحتفاظ فيها بأدوات الدين. فبشكل عام لازم يحافظ على توازن بالاقتصاد وعلى مستويات مقبولة من التضخم والعمالة والإنتاج، وهالشي هو مفتاح رئيسي لنجاح الفيدرالي بالتأثير على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام. الفيدرالي مساءل أمام الجمهور وأمام الكونغرس، بيتوجب عليه الإعلان بوضوح عن سبب قراراته من خلال تقارير متكررة ومفصلة، وفي خطوات بيتبعها ليحقق هالشي. مثلا أول شي بيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء مجلس الإدارة شهادات متكررة أمام الكونغرس. تاني شي بيقدم البنك للكونغرس تقرير مفصل عن السياسة النقدية مرتين بالسنة. ثالث شيء بتنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بيان بعد كل اجتماع، ولازم محضر الاجتماع يكون متوفر بشكل مفصل بعد 3 أسابيع. ليش بتتبعوا البنوك المركزية بالعالم؟ مثل ما بنعرف انه الدولار الامريكي هو العملة العالمية اللي بيعتمدها او بتعتمدها كتير من الدول بتعاملاتها الاقتصادية، واغلب احتياطياتها النقدية بالدولار الامريكي بالإضافة إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي. فببساطة تحركات كل البنوك المركزية على مستوى العالم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي هو إجراء منطقي وطبيعي للمحافظة على قيمة عملاتهم أول شيء، والمحافظة على قدرتهم على جذب الاستثمارات تاني شيء. كتير من البنوك المركزية بالعالم مضطرة إنها تتبع الاتجاه اللي بيقرره المصرف المركزي الأمريكي. بس خليني أشرح شوي عن معنى ربط عملة دولة بالدولار الأمريكي. شو معنى أنه دولة تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي؟ بتعني أنه سعر صرف هالعملة مدعوم بوجود ودائع نقدية كبيرة من العملات الأجنبية، ممكن تكون الدولار أو سلة من العملات. بعض الدول سعر صرف عملتها ما بيتحدد من خلال الطلب والعرض، مثل مثلاً الدينار الكويتي أو الريال السعودي، وبالتالي بتربط سعر صرف عملتها بعملات عالمية قوية مثل الدولار، أو مثل ما قلت سلة عملات بتتكون من دولار واليورو والين وغيرهم. فهالشي بيعني أنه في دول رابطة عملتها بسلة عملات. لما يكون عندك مثلاً دينار وبدك تحوله للدولار، مين بيحدد سعر الصرف اللي هو سعر البيع والشراء؟ اللي بيحدده وبيقرره هو البنك المركزي. ليش؟ لأنه هو المشتري النهائي للعملة المحلية وهو اللي بيضمن ثبات قيمتها. كيف بيصير هالشي؟ البنك المركزي عنده مخزون كبير من الدولارات على شكل احتياطي، لما تبيع الدينار اللي عندك هو اللي بيشتري مقابل الدولار اللي عنده. فالبنك المركزي لازم يكون عنده احتياطي كميات كبيرة ليضمن انه عمليات الصرف او بيع وشراء العملة عم تتم بسلاسة داخل البلد وخارجه. هيدا المقصود لما نقول انه دولة رابطة عملتها بالدولار او الدولة عندها احتياطي دولار. نرجع لنكمل موضوعنا عن دور الفيدرالي وتأثيره على الاقتصاد العالمي وليش الدول بتتبعه بقراراته. ما بيقتصر تأثير الفيدرالي الأمريكي على البنوك المركزية بالعالم، كمان بيأثر على أسواق الأسهم وأسعار السلع مثل الذهب والنفط. بيعتمد كتير من المستثمرين على التحليل والتقارير اللي بيقدمها الفيدرالي ويتحركوا على أساسها بناء على نظرته لمجريات الاقتصاد العالمي، وهالشي بيظهر بشكل واضح لما بيعطي مثلا إشارة إلى احتمالية إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة باجتماعاته، وهالشي بيخلي أسعار الذهب أو النفط أو الأسهم تتحرك باتجاه معين. فباختصار ممكن نقول أنه المستثمرين بيعتمدوا على اتجاهات الفيدرالي ليحددوا مسار استثماراتهم، ولهالسبب تتحرك الأسواق بكل مرة بياخد فيها الفيدرالي قرار معين. كمان مثل ما ذكرت بالبداية بيلعب الفيدرالي دور مهم خلال الأزمات. لعب الفيدرالي دور بارز خلال أزمة 2008، وكان واحد من المؤسسات الأربعة اللي أشرفت على خطة إنقاذ النظام البنكي الأمريكي من الانهيار بسبب الأزمة، إلى جانب وزير الخزانة ورئيس لجنة السندات والبورصة ومكتب المحاسب العام تابع للكونغرس. ضخ الفيدرالي 700 مليار دولار بالنظام البنكي لإنقاذه، وبعدها أطلق برنامج لشراء ديون مرتبطة بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، واللي أطلق عليه برنامج التحفيز الكمي. بعدها توسع وصار يشتري كمان سندات الحكومية طويلة الأجل، ورفع قيمة المشتريات ل 85 مليار دولار. طبعا كان الهدف من هالخطوة الغير عادية هو أنه يخفض معدلات الفائدة على المدى البعيد لإنعاش السوق والإنفاق العام وتشجيع الاستثمارات وتخفيض نسبة البطالة على الأقل والسيطرة طبعا على التضخم. استمر برنامج شراء الأصول لمدة سنتين. كان كتير من الاقتصاديين مش مرتاحين لعمليات التيسير الكمي واللي هي معناها طباعة النقود، لأنه منعرف بالنهاية رح تؤدي للتضخم، حتى وقف أو قلص العمليات بحلول 2011. خلال أزمة كوفيد كمان تدخل. كلنا منعرف كيف أدت أزمة كوفيد لإغلاق الكثير من الأعمال وإلغاء الأحداث وصار العمل من المنزل، فكل هالشي أدى لحدوث انكماش اقتصادي. تدخل الاحتياطي الفيدرالي بمجموعة واسعة من الإجراءات ليحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن هالوباء، فقدم حوالي 2.3 تريليون دولار لدعم الأسر وأصحاب الأعمال والأسواق المالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية. وقتها قال جيروم باول اللي هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأبريل 2020، رح نستمر باستخدام صلاحياتنا بقوة واستباقية وعدوانية حتى نكون واثقين من أنه عم نسير بثبات على طريق التعافي. وعشان يدعم الاقتصاد ويعزز متانته كمان قام بشراء كميات هائلة من الأوراق المالية، وهي أداة رئيسية تستخدم خلال فترات الركود. اشترى الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من الأوراق المالية وقت الركود العظيم طبعا. وكانت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدف لاستعادة الأداء السلس للسوق حتى يستمر الائتمان بالتدفق. بمارس 2020 اشترى ما لا يقل عن 500 مليار دولار من سندات الخزانة و200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والمضمونة من الحكومة. قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي قروض بسعر فائدي منخفض توصل ل 90 يوم ل 24 مؤسسة مالية كبيرة تعرف باسم المتعاملين الأساسيين. كان الهدف هو الحفاظ على عمل أسواق الائتمان بوقت ضغوط، لما كانت المؤسسات والأفراد عم يميلوا لتجنب الأصول الخطرة وتخزين الأموال النقدية. كمان لعب دور بارز بدعم صناديق الاستثمار المشتركة بسوق المال. خلال كوفيد انسحب كتير من المستثمرين من الصناديق المشتركة بشكل جماعي، ولمواجهة التدفقات الخارجة باعت هالصناديق الأوراق المالية، لكن الاضطرابات اللي كانت صايرة بالسوق خلت انه من الصعب بيعها حتى لو كانت الأوراق المالية ذات جودة عالية وأجل استحقاق قصيرة الأجل. فشو عمل الفيدرالي؟ قدم تسهيلات لصناديق أسواق المال ليساعدها أن تلبي طلبات الاسترداد من قبل الأسر والمستثمرين الآخرين. فإذا كان له دور بارز بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال أزمة 2008 وأزمة كوفيد. لهون منوصل لنهاية حلقة اليوم من ثراء بودكاست، اللي حكينا فيها عن دور البنك الفيدرالي الأمريكي بالاقتصاد العالمي، واللي بيعتبر من أكبر المؤسسات المالية وزن على مستوى العالم من حيث القوة والتأثير وسياسة السيطرة على الاقتصاد. حكينا عن قصة إنشائه وقراراته، ليش بتتبعوا الأسواق العالمية، وعن طريقة عمله وشو الدور اللي بيقوم فيه خلال الأزمات. شكرا جزيلا لحسن استماعكم ودمتم بخير.